إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، أهلا بكم مع هذه النشرة الموجزة لأهم الأخبار العراقية. أعلن وفد من أعضاء الكونغرس الأمريكي يزور العراق حاليا أن من المهم أن يوصل رسالة إلى الأمريكيين مفادها أن الإدارة الأمريكية أنجزت عملا رائعا في العراق. وكالة فرانس بريس نقلت عن عضو الوفد السيناتور رون كايند أن عملا كثيرا ما زال يحتاج إلى الإنجاز، رغم أن ما قامت به الولايات المتحدة في العراق صبت في مصالح العراقيين. يشار إلى أن الوفد الأمريكي تجول منذ الاثنين الماضي في عدد من المدن العراقية بينها بغداد والموصل وكركوك وتكريت. أكد السفير التركي لدى العراق عثمان باكسود في اجتماع عقده مع رئيس الدورة الحالية لمجلس الحكم العراقي الدكتور آياد علاوي أن القوات التركية لن تعمل في العراق كقوات احتلال، إنما ستعمل للمساعدة في إعادة إعمار العراق وتثبيت استقراره. لكن وكالة رويترز أشارت إلى أن مجلس الحكم العراقي أبلغ الحاكم المدني الأمريكي في العراق بول بريمر أن العراقيين يعارضون نشر قوات تركية في العراق. يذكر أن وكالة رويترز نقلت عن مسؤولين أتراك أن أنقرة ستبدأ اعتبارا من الخميس المقبل إجراء مباحثات مع الولايات المتحدة في شأن الخطط المتعلقة بإرسال جنودها إلى العراق. لكن أعضاء في مجلس الحكم أعلنوا معارضتهم لوجود قوات تركية في العراق. وكالة فرانس بريس نسبت إلى عضو المجلس نصير الشادرشي أن إرسال قوات تركية إلى بلاده قد تعيق عملية استعادة العراق لسيادته. من جهة أخرى، نظم ألوف من الشيعة العراقيين تظاهرات أمام مقرات أمريكية في بغداد للتنديد بالتدخل العسكري التركي. هذا فيما ذكرت وكالة فرانس بريس أن مدينة اسطنبول شهدت سلسلة تظاهرات، الأولى أمام إحدى المدارس الأمريكية في المدينة، والثانية في ساحة تقسيم وسط اسطنبول، والثالثة أمام مقر حزب العدالة والتنمية الحاكم. في سياق متصل، تظاهر الألوف من المواطنين الكرد في مدينة مارسين جنوب شرق تركيا، قامت على أثرها الشرطة التركية باعتقال عدد من منظمي التظاهرة بينهم قادة في حزب الشعب الديمقراطي التركي المعروف باسم دهب. إلى ذلك انضمت منظمات حقوق الإنسان في تركيا إلى جبهة المعارضين، حينما دعت منظمة حقوق الإنسان التركية في بيان أصدرته اليوم الحكومة التركية إلى عدم إرسال قوات إلى العراق وتجنب الاشتراك في احتلاله. في تطور آخر، نقلت وكالة فرانس بريس عن بروسكا نوري شاويس نائب القائد العام لقوات البيشمركة الكردية في الحزب الديمقراطي الكردستاني أن الكرد يعارضون إرسال جنود أتراك إلى العراق، مشيرا إلى احتمال ردود فعل كردية شعبية أو عمليات عسكرية غير منظمة ضد وصول القوات التركية. وفي سياق آخر، ألقت القوات الأمريكية القبض على 112 عراقيا بينهم ضابط برتبة كبيرة بتهمة علاقاتهم مع الرئيس المخلوع صدام حسين وتمويل الهجمات المسلحة ضد الجنود الأمريكيين. وكالة فرانس بريس نقلت عن ناطق باسم الجيش الأمريكي أن الضابط المعتقل اسمه عبد حمد مهوش المحلاوي الذي عمل في قيادة قوات الدفاع الجوي التابعة للحرس الجمهوري، مضيفا أن عملية إلقاء القبض على المتهمين جرت الأحد الماضي قرب مدينة القائم القريبة من الحدود السورية. وفي الملف الأمني أيضا، استولت القوات الأمريكية على 3 مخازن كبيرة للأسلحة شمال بغداد، ضمت صواريخ مضادة للجو وقنابل مضادة للدبابات. من جهة ثانية، ألقت القوات الأمريكية القبض على شقيقين متهمين بالتورط في هجمات ضد الجنود الأمريكيين، وذلك خارج قصبة بلد، كما اعتقلت شخصين آخرين في المنطقة نفسها يشتبه في تورطهما في الهجمات. من ناحية ثانية، نقلت وكالة فرانس بريس عن شهود عيان أن قافلة عسكرية أمريكية تعرضت إلى نيران معادية فيما كانت في طريقها إلى الفلوجة. سيداتي وسادتي، إلى هنا تنتهي هذه النشرة، إلى اللقاء.
الرئيس الأمريكي سيطلق حملة إعلامية تهدف إلى الدفاع عن احتلال الولايات المتحدة للعراق والتقدم الحاصل فيه، وذلك وسط تزايد الشكوك لدى الأمريكيين إزاء مدى الحكمة في قرار مهاجمة العراق. أياد الجيلاني سيعرض الآن لتقرير من وكالة رويترز وتقرير آخر من خدمة نايت رايدر.
تفيد وكالة رويترز للأنباء في تقرير لمراسلها في واشنطن ستيف هولاند بأن الرئيس الأمريكي جورج بوش سيطلق اليوم حملة إعلامية تهدف إلى الدفاع عن غزو الولايات المتحدة للعراق وإلى الإشارة إلى التقدم الحاصل هناك رغم تعرض القوات الأمريكية إلى هجمات تكاد تكون يومية، وذلك وسط تزايد الشكوك لدى الأمريكيين إزاء مدى الحكمة في قرار مهاجمة العراق. ونسبت الوكالة إلى اثنين من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية إشارتهما إلى أن الحملة ستبدأها مستشارة الأمن القومي كوندوليزا رايس في خطاب تلقيه في مدينة شيكاغو، وتستمر اليوم في خطابين يلقيهما بوش في كل من ولايتي نيو هامبشير وكنتاكي، كما سيلقي نائب الرئيس ديك تشيني خطابا في الاتجاه ذاته بعد غد الجمعة في واشنطن. وتأتي الحملة متزامنة مع ذكرى مرور 6 أشهر على إطاحة صدام حسين، وهي الفترة التي شهدت تعرض القوات الأمريكية إلى هجمات يومية وتذمر العراقيين إزاء بطء الانتقال من السيطرة الأمريكية إلى حكم ذاتي عراقي. وينسب التقرير إلى مدير الاتصالات في البيت الأبيض دان بارتلت وصفه الحملة بأنها مجهود متواصل يهدف إلى إطلاع الأمريكيين بشكل مباشر على منافع التزامنا كأمة والتزامنا كتحالف ومثابرتنا كشعب يتفهم معنى الحرية ويشعر بالامتنان تجاه ما يقوم به جنودنا، بحسب تعبيره. ولقد اتصلنا بالسفير العراقي السابق صفاء الفلكي وطلبنا منه تقييما للوضع الذي تجد إدارة بوش نفسها فيه الآن والأسباب التي أدت إلى هذا الوضع، فوافانا بالرأي التالي.
الحقيقة الذي السؤال المحير أنه لماذا هذا الارتباك للسياسة الأمريكية، مع العلم أنها أخذت الوقت الكافي للتحضير لعملية غزو العراق على كل المستويات بما فيها التحضير لما بعد الغزو، حتى أن هذا الموضوع قد أثار استغراب الجميع، أن تستدعي أعداد كبيرة من العراقيين وغير العراقيين لمناقشة أبسط الأمور، يعني استعرضت من موضوع الكهرباء والإدارة والماء والمواصلات والنفط والصحة والتعليم والعملة وكل شيء، يعني حتى أن هذا الموضوع أنه أثار استغرابنا، يعني هل هو الموضوع هذا يستحق هذه الدراسة؟ وبعد الغزو وبعد أن تم لها السيطرة على العراق لم نجد أنه شيء تحقق من ذلك أبدا، حتى على الخطة التي يعني كان مؤمل أن يؤخذ بها، ولا سيما لمتبنات من قطاع واسع من المعارضة العراقية ومن فيهم العسكري، ونبهنا جميعا وأنا من ضمنهم عن طريق الإذاعة والأحاديث الأخرى لخطورة هد الدولة العراقية وموضوع اعتماد ما سمي فيما بعد البداية من الصفر. هذا موضوع أظن حتى في إذاعتكم نوقش على مستوى يعني واسع جدا، موضوع أنه هد الدولة العراقية من الصفر وإعادة بنائها عملية لا أشبه بالخيال، ويجب أن تدفع كلفة ذلك وثمنها الغالي جدا، والآن أمريكا تدفع هذا الثمن. الآن يوميا ستظهر لنا ظواهر جديدة، مسألة البطالة، مسألة النقمة، مسألة أحيانا الترحيب بالتغيير ومن ثم مطالب الحاجيات متغيرة ومتفاوتة، وهناك تيارات وآراء كثيرة. على كل خلق واقع جديد من الصعوبة احتواء، يعني فتحوا على لأنفسهم أبواب من الصعب حقيقة غلقها إلا بحكمة وبروية. فأنا أعتقد كل شيء يجب أن نفكر فيه من الأساس حقيقة، الأساس كان خاطئ. يعني كيف تبنوا موضوع حد الدولة العراقية وإعادة بنائها، وبنائها على ماذا؟
وتعتبر خدمة نايت ريدر في تقرير بثته اليوم من واشنطن أن المسؤولين في البيت الأبيض سعيا منهم إلى مواجهة التقارير التي تصف العراق بأنه يفتقر إلى الاستقرار بدرجة خطيرة، سيتبنون الترويج لآراء الناس الذين عملوا في العراق فعلا، وهم الذين يؤكدون بأن معظم أرجاء العراق تنعم بالسلام وتحقق تقدما نحو الديمقراطية رغم أعمال العنف المستمرة في المناطق المحيطة بالعاصمة بغداد. غير أن الخدمة تنسب إلى محللين سياسيين تأكيدهم بأن الإدارة الأمريكية مهما بذلت من جهود في مجال العلاقات العامة لن تنجح في مساعيها في حال استمرت حوادث قتل الجنود الأمريكيين، وفي حال ترتب على دافعي الضرائب الأمريكيين الاستمرار في إنفاق مليارات الدولارات لإعادة بناء العراق. غير أن المسؤولين في إدارة بوش يؤكدون من جانبهم بأن الأوضاع في العراق مسيطر عليها، وبأن وسائل الإعلام تبالغ في إبراز المشاكل وفي تجاهل ما يتم تحقيقه من تقدم. ويمضي التقرير إلى أن منتقدي الإدارة ومؤيديها متفقون على أن البيت الأبيض لا خيار أمامه سوى السعي إلى تغيير الانطباع العام فيما يتعلق بالتطورات داخل العراق، فلقد أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة تزايدا في الشكوك حول إن كان غزو العراق يبرر ما أسفر عنه من تكاليف دبلوماسية ومادية، وهي شكوك ينميها المرشحون الديمقراطيون للرئاسة الأمريكية وغيرهم من المنتقدين في أرجاء العالم. وسألنا السفير السابق صفاء الفلكي عن قدرة الولايات المتحدة على التغلب على السلبيات التي تواجهها في العراق، فأجابنا قائلا:
أنا أعتقد طبعا القوة المسيطرة هي أمريكا بلا شك، لكن حديثنا لكل شيء له ثمن، الثمن باهظ، أمريكا قادرة حقيقة، وسيعتمد ذلك على قدرة الإدارة الأمريكية على يعني الحصول على الدعم الأمريكي من الداخل ومن الكونغرس ومن الرأي العام ومن الإعلام، وعلى دعم من حلفاء أمريكا أيضا ولا سيما الأوروبي والأعضاء الكبار في مجلس الأمن الدولي.
وينسب تقرير خدمة نايت ريدر إلى بعض منتقدي الإدارة الأمريكية اتهامهم هذه الإدارة بتضخيم الخطر الذي كان يشكله صدام حسين والسهولة التي كان سيرحب بها الشعب العراقي بتحريره على أيدي الأمريكيين، وهي اتهامات تقوض ما تبذله الإدارة من جهود للتركيز على ما تصفها الأخبار الإيجابية الواردة من العراق. كما ينسب التقرير إلى مايكل أوهانلن الزميل الأقدم في مجال السياسة الخارجية لدى معهد بروكينغز العائد لتوه من زيارة إلى العراق تأكيده بأن القوات العسكرية الأمريكية تواجه مهمة مزدوجة في البلاد تتمثل في مقاومة ومحاربة المنشقين في الوقت الذي تسعى فيه إلى إعادة تعمير هذا البلد الذي مزقته الحرب. ويضيف أوهانلن بحسب تقرير خدمة نايت ريدر قائلا: إنه دون شك التحدي الأكبر الذي تواجهه القوات الأمريكية منذ حرب فيتنام، إلا أنها الحرب التي سنفوز بها بحسب أغلب الاحتمالات. وأخيرا سألنا السفير السابق صفاء الفلكي إن كان يعتقد بأن الرئيس الأمريكي على استعداد للتضحية بمكانته الانتخابية مقابل المضي في سياسته تجاه العراق، فعلق على الموضوع كما يلي:
والله حسب ما يظهر من تصريحاته بأنه قد وضع ذلك يعني موضع الاعتبار حينما أكد بأنه لن انسحاب عن المسألة العراقية والمضي في إكمال ما بدأ به وإن كلف ذلك الرئاسة، لأن هذا الموضوع موضوع خطير ويمس يعني قد ينهار النظام العالمي اللي مبني على القطب الأوحد، وقد يتعرض كل الغرب حقيقة، موقع الغرب في العالم الدولي والسياسة سيهتز. فأنا أعتقد يعني سيعتمد وفي مدى قدرته حقيقة على توفير الأموال ومدى قدرته على كسب الرأي العام الأمريكي وحلفاء أمريكا وهذا النظام الديمقراطي، لأنه هو ليس وحده في الساحة وإنما هناك منافسين من الديمقراطيين وغيرهم، وعليه أن يثبت حضوره ووجوده. نشوف الآن هو يستعيد يعني بإلحاح أنه يحاول أن يجلب قوات أخرى ولا سيما تركيا والهند من الدول التي قادرة على أن تساهم بأعداد كبيرة وليس رمزيا، وتحمل هذه الكلفة لأنه يشعر بأنه كثرة الخسائر درجة الخسائر البشرية التي لا أدري إذا كانت هي يعلن عنها بصدق أم لا ستهز حقيقة من موقع الإدارة الأمريكية.
سيداتي وسادتي، اختتم في عمان مؤتمر الفضائيات والمجتمع العربي، شارك فيه الاعلاميان سعد البزاز وعلي عبد الامير الذي التقاه مراسلنا حازم بيضين للحديث حول ورقة عمل تقدم بها الى المؤتمر.
اختتمت في عمان اعمال مؤتمر الفضائيات والمجتمع العربي بمشاركة عراقية تمثلت بحضور الاعلاميين سعد البزاز وعلي عبد الامير الذي قدم ورقة عمل يحدثنا عنها قائلا:
حقيقة بسبب ما اعتبره عدد من الحضور اعتبر هذه الورقة تحمل وجهات نظر بدت مثيرة للجدال، وجدت هذه الورقة نوع من عدم الرضا لأن أغلب الحضور هم من فضائيتين أو ثلاث، أنا أقصد توجيه إشارات النقد لهم. الحضور كان مركزا من الجزيرة والعربية وأبو ظبي. في ورقتي ذهبت إلى وضع مسؤولية هذه القنوات أمام مسؤولية أنها أعطت المواطن العربي تغطية غير موضوعية للشأن العراقي، فهي على سبيل المثال اعتمدت محللين سياسيين كذبوا على المتلقي العربي، فهم في الأيام الأولى وحتى طيلة أيام المواجهة ما بين قوات التحالف وقوات صدام كانت تشير إلى الصمود، ما تسميه الصمود الأسطوري وإلى آخره، ويذهب هؤلاء المحللون السياسيون إلى تأكيد هذه المعاني. هؤلاء المحللون السياسيون أنفسهم في وفيما كانت قنواتهم ذاتها تلتقط صور سقوط تمثال صدام، نفسهم قالوا هكذا يسقط الطغاة. هنا بدأ أنهم كانوا طول الوقت يخدعون المتلقي وما كانوا يقولون الحقيقة. كذلك أشرت فيما خص الوضع ما بعد صدام أن هذه القنوات اختصرت الوضع العراقي بقضية واحدة ألا وهي العداء لأمريكا وما سمي بالمقاومة العسكرية أو المقاومة المسلحة العراقية. هنا أشرت إلى أن اختصار القضية بهذه الطريقة هو عمل غير موضوعي، لأن في العراق ليس أحداث المقاومة حسب وإنما هناك أعمال بناء واسعة، هناك تغيرات حقيقية في المجتمع بنفس الوقت. نعم قد يبدو من المهنية أنت كصحفي من عندك خبر، ألا وهو رسالة تبثها لأنصار صدام أو لصدام ذاته، تبثها في القناة، ولكن ليس من الموضوعية أن تبث تحريضا على القتل، على قتل مواطنين عراقيين أو قتل أعضاء في مجلس الحكم. وقلت في الورقة لو وجد قانونيون متمرسون في العراق لربحوا دعاوى كثيرة لصالح أعضاء مجلس الحكم ضد القنوات الفضائية العربية التي تبث دعاوى مباشرة للقتل. كذلك تحدثت عن أنه إذا كانت الفضائيات العربية قد اختصرت القضية في الترويج لمعاداة الأمريكيين، فإنه يمكن السؤال أيضا هل يبدو منطقيا أن قناة تنطلق من هذه القضية، أي معاداة الأمريكان، هي بالأساس تابعة لدولة تفتح بكرم مبالغ به أراضيها للقوات الأمريكية، كيف علي أن أتيقن من صدق هذه الدعوات؟ هنا بدأ الموضوع محرجا حقيقة لعدد من الحضور، من حضور من القنوات. البارز فيما حصل أثناء النقاشات أنه اعترف خلال مداخلة ما بين وزير الإعلام الكويتي السابق الدكتور سعد بن طفل العجمي وسعيد الشولي نائب رئيس تحرير قناة الجزيرة فيما خص تغطية قناة الجزيرة للشأن العراقي، قال وزير الإعلام الكويتي السابق قال إن لديه وثائق من صحف مأخوذة أو نشرتها صحف بريطانية تقول إن قناة الجزيرة لها علاقة مع مخابرات صدام. المفارقة أن سعيد الشولي نائب رئيس تحرير قناة الجزيرة اعترف بذلك مبررا وجود علاقة مع مخابرات صدام أنه من الإعلاميين العرب لم يكن له علاقة مع مخابرات صدام.
وهكذا فإن مؤتمر المجاملات الذي بحث موضوع الفضائيات والمجتمع العربي لم يتمكن من الخروج بنتائج لصالح أبناء الشعب العراقي. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
مستمعينا الكرام، أما مراسلنا في بغداد نبيل الحيدري فالتقى بمدير مركز العراق للبحوث والدراسات الاستراتيجية للحديث عن البحث الإحصائي ودراسات الغربية التي تتعلق بالعراق.
التصدي لرصد الظاهرة واستبيان الآراء وتحليل الإحصاءات منهج علمي وبحثي لم يعتد خارج القوالب الإدارية للدولة في الفترات السابقة. منذ 5 أشهر برز نشاط متميز لمركز العراق للبحوث والدراسات الاستراتيجية، وقام عدة مؤتمرات لبحث نتائج الدراسات وتحليلها. هناك رأي مهم جدا لمديره الدكتور سعدون الدليمي حول ما نشره معهد غالوب الأمريكي.
نريد أن لا نغيب رأي الغالبية من العراقيين في صناعة حياتهم أو صياغتها بالشكل الذي هم يرونه، لهذا نلح على أن تكون هناك دراسة شهرية تتناول أي مشكلة قائمة سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو حتى عسكرية أو أمنية.
البحث الإحصائي والدراسة التي تقوم بها، من الجهات التي تتلاقفها لتحولها إلى نتائج وإلى إنجاز وإلى عمل؟
الدراسات هدف شيئين، أولا أن نشرك العراقي ونعود أن يكون شريك في صنع السياسة وصنع القرارات، وهذه نقطة مهمة نعتبرها جديرة بأن نفتح بوابات المشاركة بين العراقيين على عالم أوسع، وهي هذه هي المشاركة الديمقراطية. هذا نقطة. أما من يتلقفها فبالتأكيد وسائل الإعلام تأخذها بشكل كبير، أيضا صانع القرار بالفترة الأخيرة صار يتقبلها ويعتبرها واقع حال
ويرجع لها
ويتعامل معها على أنها حقائق على الأرض لا يمكن أن يتجاهلها.
الفترة الأخيرة طلعنا معهد غالوب للإحصاء بنتائج استفتاء واستبيانات عن الشعب العراقي وظروفه، كيف تم لهم هذا الإنجاز وأنتم في الساحة؟ ما رأيك الإحصائيات التي قدمها معهد غالوب؟
حقيقة معهد جالوب هو معهد مهم وكبير لاستطلاعات الرأي العام ومعهد عريق أيضا، لكن علينا أن نأخذ من الاعتبار أن الظروف التي يحقق من خلالها دراسات معهد جالوب في الغرب هي غير الظروف في العراق الآن. يستطيع معهد جالوب أن يحقق دراسته بكل سهولة عن طريق الإيميل عن طريق التليفون. في العراق هذه الأمور ليس من السهل إجراها. ابن البلد هو الشخص الذي يجمع المعلومة لكي يكون شريك صادق في إعطاء المعلومة. نحن زارنا هنا في المركز ممثل جالوب في بغداد، والرجل وجدناه يستغيث لأنه لا يعرف أحد، لا يعرف حتى أسماء المناطق. فأنا أتساءل من الناحية العلمية كيف اختار العينة، وهل هي عينة ممثلة يطلق لها العنان مساحة واسعة بأنها تمثل كذا ولا تمثل كذا. أنا حقيقة أشك في المهجية التي استخدموها في إخراج نتائجهم. هذا طرف، وطرف آخر لا أعتقد من المنطقي أن تنتج دراسة للرأي العام خلال أسبوع أو أسبوعين في ظرف معقد في العراق الآن. أنا غير مطمئن للنتائج التي خرج بها جالوب.
أما كان الأجدى أنكم تقومون بمثل هذا الدور؟
والله احنا لم نتوقف عن هذا العمل. نحن الاسبوع القادم سنعلن نتائج مثيرة للانتباه، يتناول جزء منها الاعلام والجزء الثاني الوضع السياسي في العراق وعلاقته بقوات التحالف، ويتناول ايضا الوضع الاقتصادي، ويتناول مستقبل العراقيين ووجهة نظرهم في هذا المستقبل، كما يتناول ايضا مجلس الحكم، كما تعرفنا على وجهة نظر العراقيين بمستقبلهم ومن هو القائد الجدير الذي يمكن ان يحصل على اصوات اكثر من غيره. نحن لم نتوقف عن هذا العمل، وللعلم احنا لدينا اكثر من مقر في الجنوب والشمال والوسط، كما ان لدينا اكثر من 112 باحث لجمع المعلومات من الواقع. يعني نحن لا نعتمد على الافتراضات الوهمية، وإنما نعتمد على رأي الناس. وبالمناسبة أهل العراق والعراقيين واعين سياسيا وواعين بحل مشاكلهم، ولهذا علينا أن لا نتجاهل وجهة نظرهم، لكن علينا بالطرف الآخر أن فعلا نعتمد المنهج العلمي في أخذ رأي العراقيين لكي لا تكون المعلومات مضللة كما جاءت في بعض الاستطلاعات اللي أجرتها مثلا صحف أو أجرتها معاهد لها سمعة دولية في مكانها. أما في العراق فالظرف أعتقد مختلف الآن.
هل هناك جسر تعاون وتنسيق بينكم بين الجهات الإحصائية والتخطيطية مثل وزارة التخطيط والجهاز المركزي للإحصاء؟
نعم هناك تعاون، وهم ناس متعاونين إلى حد بعيد، على الرغم من أن هناك بعض الموظفين لا زالوا يعيشون في عقلية النظام السابق. حينما تسأل على الإحصائية سين يرد لك بشكل يثير الضحك، يقول لك بأن الوضع الأمني لا يساعد أن أعطيك هذه الإحصائية.
نبيل الحيدري، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وننتقل أعزائي إلى الموصل مع مراسلنا أحمد سعيد في تقرير حول ما أنجزته المديرية العامة لتربية تفوق من مشاريع تتعلق بإعمار عدد من المدارس بالتعاون مع منظمة اليونسيف.
في محافظة دهوك وبمناسبة حلول السنة الدراسية الجديدة، أعلن أنور محمد حسن مدير التخطيط في المديرية العامة لتربية دهوك أن مديريته أنجزت إعمار 145 مدرسة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة، وأضاف أن الدمار كان قد لحق بمعظم تلك المدارس حين هجر السكان قراهم التي كانت خاضعة للحكومة العراقية السابقة أيام حرب حرية العراق، كما أشار إلى بناء 31 مدرسة جديدة، وأن العمل ما زال جاريا في إكمال بناء عدد منها. وأشار أيضا إلى تعمير 22 مدرسة وبالتعاون مع قوات التحالف الأمريكي البريطاني، إضافة إلى بناء 13 مدرسة ذات 3 صفوف في قرى المحافظة، وإعمار 84 قاعة للكمبيوتر في المدارس الإعدادية والمتوسطة. وورد في إعلانه أيضا أن جهاز الكمبيوتر سيدخل المدارس هذا العام في المحافظة، وستنال كل مدرسة 10 إلى 16 جهاز كمبيوتر. واختتم إعلانه بالقول أن العمل جاري لبناء 10 قاعات أخرى للغرض نفسه، إدخال الكمبيوتر في المناهج الدراسية بمحافظة دهوك يعد تطورا هاما في العملية التربوية والتعليمية بالمحافظة حسب التربويين التقيناهم. وعلى الصعيد نفسه عممت مديرية تربية دهوك أمرا وزاريا ورد فيه أن العمر لن يكون عائقا أمام قبول الطلبة في المدارس، وأنه يحق للطالب الذي يرسب في الامتحان لسنتين متتاليتين أن يعيد الكرة في السنة الدراسية الثالثة أو للمرة الثالثة. أيضا الصحف المحلية وذوو الطلبة يرون في هذا القرار بأنه يساعد على التقدم بالعملية التربوية في المحافظة وكردستان وجعل الطالب أكثر تعلقا بالدراسة. هذا على صعيد الخدمات في مجال التعليم بمحافظة دهوك. وفي مجال الخدمات الكهربائية أعلن أن الخدمات هذه تم تأمينها لقرى منطقة الدوسكي في المحافظة والتابعة لناحية مانجيشكي، منها قرى ماماني وكمكا وبانسورة وزيوكا عبوي ونافجكيو وأزمانا إكمالا وخابير وقرى أخرى، إضافة إلى قرى في شرق محافظة دهوك حيث خصصت لها 592 فارزة 494 ألف دولار. ومن المتوقع أن تستفيد أكثر من 575 عائلة من الخدمات الكهربائية. جدير ذكره أن القرى تلك ظلت محرومة من الخدمات الكهربائية منذ عمليات الأنفان التي سلطت على الريفيين في المنطقة قبل نحو 15 عاما ومن قبل النظام العراقي البائد. من ناحية أخرى أعلن عن إنجاز مشاريع في مجالات خدمية عدة في البلدات التي شكلت فيها الدوائر البلدية مؤخرا، مثل بلدة بشريان على الضفة اليمنى من نهر الزاب الأعلى. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الموصل.
مستمعين الأعزاء، نبقى دقائق مع الأجواء الكردية عبر هذه الأغنية.
ويلون من ويلون من عمري منو ويلون من ويلون من ويلون من والله منو ويلون من ويلون من وانتظر اشبريه مزين باش نظر اشونو هاتين ويلون من عمري منو دلش كسيب كل غزين وشاور انكار الرزين ويلون من عمر منو ويلون من ويلون من ويلون من عمر منو ويلون من ويلون من ويلون من طال منو ويلون من عمر منو ويلون من ويلون من ويلون من عمر منو ويلون من ويلون من ويلون من مال منو مفركش يتيش جبرد تبيه ويش ويلول من عمر منو ويلول من ويلول من ويلول من عمر منو ويلول من ويلول من ويلول من ظلمنو خذيتي بارقر انا زحمتي كون هيلينا نخوشي ويلول من عمر منو ويلول من ويلول من ويلول من عمر منو ويلول من ويلول من ويلول من مالا منو أسهر نسول برية وغلى صلاة كبية ويلول من عمر منو ويلول من ويلول من ويلول من عمر منو ويلول من ويلول من ويلول من ظلا منو ويلول من ويلول من ويلول من عمر منو ويلول من ويلول من ويلول من ظلمنو ويلول من ويلول من ويلول من عمر منو.
سيداتي وسادتي، صحيفة أمريكية تتناول الجهود التي تبذلها في بغداد إحدى النساء الأمريكيات من أصل عراقي للترويج لمؤسسات المجتمع المدني والمشاركة الشعبية في العملية الديمقراطية. نظم ياسين أعد قراءة لهذا التقرير.
تحت عنوان المجتمع المدني التحدي الجديد في العراق، نشرت صحيفة كريستيان ساينس مونيتور الأمريكية اليوم الأربعاء تقريرا لمراسلتها في بغداد آيلين آر باشر عن الجهود التي تبذلها إحدى النساء العراقيات في الترويج لمؤسسات المجتمع المدني والمشاركة الشعبية في العملية الديمقراطية. تقول المراسلة إن بان الصراف هي أمريكية من أصل عراقي، كانت تعمل في واشنطن بمجال برامج الكمبيوتر، وقد عادت إلى العراق بموجب عقد تموله الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مع مؤسسة البحوث التي تعمل فيها لتنفيذ أحد مشاريع إعادة الإعمار التي تتعلق بنشر المفاهيم الديمقراطية الخاصة بصناعة القرارات في الوقت الذي تساعد فيه العراقيين على استعادة الخدمات الأساسية. وفي تنفيذ هذه المهمة تعمل الصراف برفقة زملائها من مؤسسة تراينجل مع المجالس المحلية في مدينة بغداد، والتي يبلغ مجموعها 88 مجلسا. وبهدف نشر المبادئ المتعلقة بالحكم المحلي، قامت أيضا بالمساعدة في تأسيس 9 مجالس استشارية مؤقتة في بعض الأحياء، إضافة إلى مجلس استشاري مؤقت للمدينة. وتذكر الصحيفة أن الهدف الرئيسي يتمثل في تأهيل السكان كي يتمكنوا من وضع السياسات وممارسة الواجبات المدنية في بلد عانى من الخضوع لإدارة محتلين أجانب أو حكام ديكتاتوريين. الصحيفة تسلط الضوء على الواجبات التي تقوم بها الصراف يوميا وهي تمارس دورها الجديد في مساعدة أعضاء المجالس المحلية على تعلم كيفية وضع الأولويات الإدارية والاستفادة من الجهات المتعاقدة الأخرى والمنظمات الدولية التي تقدم المساعدات الإنسانية. وفي منطقة الكرخ تقوم الصراف بتشجيع أعضاء المجلس المحلي الذين يعقدون اجتماعاتهم في مبنى المتحف العراقي، تقوم بتشجيعهم على التواصل مع 50,000 إلى 60,000 فرد من سكان الحي الذي يمثلونه لإطلاعهم على ما يقومون به من أعمال. وفي هذا الصدد تشير إلى أن العديد من هؤلاء السكان يجهلون واجبات المجلس المحلي أو أنهم لا يعلمون حتى بوجوده، ومع ذلك يفتخر بعض أعضاء مجلس الكرخ بالإنجازات التي حققوها، ومن هذه الإنجازات تنظيف الحي والمساعدة في إعادة بعض المواد المسروقة إلى المتحف، إضافة إلى المساعدة في تعيين بعض رجال الشرطة المحليين. صحيفة كريستيان ساينس مونيتور الأمريكية تنقل عن رئيس مجلس الكرخ مصطفى زيدان خليفة قوله إن معظم العراقيين كانوا يخشون الاقتراب من الجنود الأمريكيين، أما الآن فإن بعض هؤلاء الجنود يجلسون في قاعات الاجتماع. وتذكر المراسلة أن بان الصراف التي غادرت العراق أثناء طفولتها قبل أن تعود إليه لفترة وجيزة عندما كانت في العشرينات من عمرها تحدثت عن أجواء الرعب التي كانت تسيطر على المجتمع، بحيث كان الناس يخشون التفوه بأي ملاحظة ضد النظام السابق حتى ولو كانوا في حدائق منازلهم. أما الآن فهي تشعر بالسعادة حينما تشاهد العراقيين وهم يشاركون في القرارات المحلية وإجراء النقاشات فيما بينهم بحرية، وتشير إلى أن الفرصة التي أتيحت لها للمشاركة في تعزيز أجواء الحوار الشعبي كانت من الأسباب الرئيسية التي أقنعتها بالعودة إلى العراق والعمل في هذا المشروع، لكنها لا تخفي خيبة أملها من قلة مشاركة النساء في الحياة العامة. لذلك بادرت في أحد اجتماعات المجلس المحلي في منطقة الكرخ إلى طرح سؤال عن عدم انتساب النساء إلى عضوية المجلس، ولما أجابها أحد الرجال عن التقاليد الإسلامية قاطعته بالقول إن هذا ليس سببا وجيها، فالنساء كن يشاركن في الشؤون العامة قبل 20 عاما، فما كان من أحد الأعضاء الآخرين إلا تبرير الأمر بأن الوضع الأمني في الوقت الحالي يجعل النساء يخشين من الخروج إلى شوارع الحي للحفاظ على سلامتهن، بحسب ما ورد في التقرير الذي نشرته صحيفة كريستيان ساينس مونيتور الأمريكية.
المشهد الرياضي، محطة رياضية نصف أسبوعية يعدها ويقدمها من بغداد عماد جاسم.
مرحبا بكم أحبتنا المستمعين، وجولة رياضية جديدة بين ملاعب وقاعات الرياضة في بغداد. أولى المحطات استعراض العناوين. المنتخب الوطني العراقي بكرة القدم في ماليزيا، ومنتخب الشباب الكروي في بيروت، الطلبة ومعسكر تدريبي في البحرين، شركات كورية لإعمار ملعب الشرطة، علي وهيب في العرب الإماراتي، تجديف العراق في بطولة آسيا، ومدرب الميناء عقيل هاتو يهاجم إدارة النادي. عماد محمد، لن أتخلى عن الاتحاد القطري. في آخر يوم تم إبعاد 4 لاعبين من المنتخب، وهناك لقاء صريح يجمعنا بعداء سابق وعضو اتحاد الساحة والميدان، وحديث عن واقع اللعبة. وأخيرا وقبل نهاية الحلقة، هناك تساؤلات رياضية نختتم بها الجولة الرياضية لهذا اليوم. وبعد هذا الاستعراض، هذه انتقالة إلى التفاصيل. وصل منتخب العراق بكرة القدم إلى ماليزيا للخضوع إلى معسكر تدريبي استعدادا لخوض تصفيات بطولة آسيا التي تنطلق في 8 من هذا الشهر، حيث يستهل المنتخب لقائه في الدور الأول بمقابلة المنتخب البحريني، ثم يقابل منتخب ماليزيا ويختتم مقابلاته المرحلة الأولى بمواجهة منتخب ماينمار، ومن ثم ينتقل صوب البحرين لخوض مجابهات المرحلة الثانية. في إطار الاستعداد لبطولة آسيا يخطأ منتخب الشباب العراقي بكرة القدم إلى معسكر تدريبي في لبنان في الشهر المقبل، يتضمن إجراء عدد من المقابلات التجريبية أهمها المواجهة التي تجمعه مع نظيره اللبناني في 12 من هذا الشهر. اتفقت الهيئة الإدارية لنادي الشرطة مع مجموعة شركات من كوريا الجنوبية متخصصة في بناء وإعمار الملاعب الرياضية لإعمار ملعب الشرطة وبناء مرافقه. وقال السيد رأت حمودي رئيس الهيئة الإدارية للنادي إن الاتفاق تحقق مؤخرا وستباشر الشركات الكورية عملها قريبا. من المؤمل أن يلتحق لاعب المنتخب الوطني العراقي بكرة القدم اليهيب بصفوف فريقه الجديد العربي الإماراتي فور انتهاء تصفيات أمم آسيا التي تنطلق مرحلتها الأولى في 8 من هذا الشهر في العاصمة الماليزية. قال مدرب شباب نادي شباب الرياضي أراء الطاه الملة إن فريق كرة القدم للنادي يعاني إهمال من إدارة النادي بالإضافة إلى قلة الدعم ورداءة ملعب النادي، وإن هذا الفريق الشبابي هو فريق طموح ويتأمل منه الكثير على الرغم من حداثة تشكيلته. غادر منتخب العراق الوطني بالتجديف إلى الهند للمشاركة في بطولة آسيا التي تقام في الأيام المقبلة، ويتألف الوفد من السيد عبد السلام خلف وأياد شمسي وماجد صالح واللاعبين حيدر نوزاد ومؤيد عبد اللطيف وعلاء أحمد، ويذكر أن اللاعبين يستعدون منذ فترة طويلة للمشاركة في هذه البطولة المهمة. من المؤمل أن يقوم فريق نادي الشباب بالكاراتيه بزيارة لبنان نهاية الشهر الجاري لإجراء تدريبات مشتركة مع نادي الشباب اللبناني في إطار اتفاقية التعاون الرياضي بين نادي الشباب العراقي والشباب اللبناني لغرض توطيد أواصر المحبة والتعاون بين شباب البلدين. قال مدرب الميناء عقيل هاتو أن وضع الفريق صعب للغاية، وإذا لم يتم تدارك الأمر بأسرع وقت فإن الفريق سيشهد هجرة لاعبيه، وأضاف إن إدارة النادي لم تعالج الموقف المالي وإن اللاعبين لم يستلموا لحد الآن الرواتب. فتى العراق الذهبي ومطرقة الهجوم ونجم المنتخب الوطني الذي تألق في بطولة آسيا عماد محمد انهالت عليه مؤخرا عدد من عقود الاحتراف العربية والأجنبية، لكنه يؤكد الآن التزامه بالبقاء في الاتحاد القطري، ويذكر أن عماد قد أجرى عدة عمليات جراحية ناجحة بعد إصابته الأخيرة. علمت إذاعتنا أن المدرب الألماني للمنتخب الوطني أبعد عن قائمة الفريق قبل السفر إلى ماليزيا 4 لاعبين هم عمار عبد الحسن وناصر طلاح وبهاء كاظم وتيسير عبد الحسين، ويذكر أن هذا الإبعاد تقرر قبيل مغادرة الفريق للمشاركة في تصفيات أمم آسيا بساعات قلائل. أعزائنا المستمعين، بعد جولة الأخبار هذه انتقالة إلى لقاء يجمعنا بالعداء السابق وعضو اتحاد الساحة والميدان وأستاذ مادة الساحة والميدان في كلية التربية الرياضية الدكتور ساطع إسماعيل. يعاني اتحاد الساحة والميدان من إهمال مقصود في العهد السابق، لكنه الآن يحاول أن ينفض غبار الماضي. عن أزمة الاتحاد التقينا الدكتور ساطع إسماعيل.
أسباب الإهمال السابق للاتحاد كانت بعض الفعاليات، و 90% كانت تعاني من الاتحادات الأخرى، بأن كانت هذه فعاليات ليس لها مردود مادي. كانت اللجنة الأولمبية تقيم الفعاليات وتقيم الاتحادات السابقة مثل اتحاد كرة القدم على ما يرد عليها من مردود مادي، فكانت قياسات تطوير اللعبة ودعم اللعبة بناء على ما تستحصل من عنده من مبالغ. مثلا اتحاد ألعاب القوى كان يعاني من الإهمال السابق، عدم توفر التجهيزات، عدم توفر الساحات، عدم توفر المردودات المادية لغرض دعم الرياضيين والمدربين، وهذه بالتالي كانت كلها تكلف بالعملة الصعبة. ومثل ما نعرف اللجنة الأولمبية سابقا كانت ما تصرف بالعملة الصعبة لأي فعالية أو أي رياضة من الرياضات عدا كرة القدم، لأن كانت المردودات اللي تقدمها الاتحاد كرة القدم كانت تستحصل بدلها عشرات الأضعاف. مثلا كأس العالم من كانوا يشتركون كرة القدم يصرفون 100,000 دولار، تجيهم مثلا من الاتحاد الدولي أكثر من 2 مليون إلى 3 ملايين دولار إذا تأهلوا لكأس العالم، بينما فعاليات الساحة والميدان كانت هي تحتاج صرف، وكانت هي اللي تحتاج يعني دعم مادي بدون مقابل، لأن فعالية يعني الفعاليات الفردية بالقطر العراقي يعني نظام التسويق بها كلش ضعيف، يعني نظام التسويق من هي دخول مباريات أو إعلانات يعني ما بها مردود، وإنما مردودها هي سمعة الرياضي وسمعة البلد، واللي هذه كانت اللجنة الأولمبية يعني ما تحسبها كحساب. بدن
العفو، اشوفك تركز يعني دائما على الجانب المادي، يعني يا ترى ماكو اشكالات اخرى غير هذه غير الجانب المادي؟
هي الجانب المادي هو الاساس كان بعملية يعني المشاركة بالسباقات الدولية، يعني احنا بدون مسابقات دولية مهما يكون التدريب داخل القطر يعني ما يؤدي نتائجه وما يؤدي يعني انتاجية البطل اذا ما يشارك بالسباقات الدولية. السباقات الدولية كانت تحتاج مثلا تأهيل، تحتاج تدريب، تحتاج لها تفريق، تحتاج لها بطاقات سفر للخارج، وهذه كنا هاي اللجنة الاولمبية مثلا احنا يعني اللجنة الأولمبية ما ينطوا هاي بطاقات السفر أو مثلا يسوون معسكرات تدريبية، نظام غذائي، هذه ما كانت موجودة. فلهذا اللعبة بدت يعني إهمالها يتراكم، فبالتالي بدت تأثر على يعني انهزام اللاعبين يروحون إلى الفعاليات اللي تجيب مبالغ، اللي هي مثلا كرة القدم، وتشوف هسه قاعدة كرة القدم وتشوف دوري أندية القطر وتشوف الفرق القدم مثلا بالأندية 15 فئة، بينما اتحاد ألعاب القوى مثلا إذا يشترك بنادي كل العراق به يمكن 12 إلى 13 نادي، كل نادي به 5-6 لاعبين، نتيجة انحسار اللعبة، نتيجة الوضع الاقتصادي الصعب، ونتيجة يعني الرياضي يعني يصبح عنده يعني الطموح محدود جدا، لأن المستويات العالمية بدأت تسبقنا، وبدأت اللجنة الأولمبية تخلي محددات وتخلي شروط للمشاركة للسباقات الدولية، فلهذا الفرصة أصبحت مفقودة باتحاد الساحة والميدان. الآن بدأ الاتحاد وخاصة الاتحاد الجديد يعني اللي إن شاء الله يعني يقود اللعبة بالطريق الصحيح، بعدين توجيهات الآن توجيهات يعني مجلس الحكومة وتوجيهات وزارة الشباب، توجيهات اللجنة الأولمبية المؤقتة يعني توجيهات أعتقد عادلة بتقسيمها للمبالغ بالنسبة للمشاركات وبالنسبة للرياضات الأخرى، بدليل يعني احنا اشتركنا بالبطولة العربية اللي جرت بعمان خلال الشهر التاسع اللي كانت أحسن بطولة عربية، احنا اشتركنا بالدورة العربية بسنة 99، ماكو كان اي رياضي ما يحمل اي مبلغ او ما يشترك حتى تجهيزات رياضية انطوها اياه بيوم السباق، بينما الان يعني اشتركنا بحدود حوالي 55 رياضي، يعني المبالغ اللي انطوها للوفد مبالغ يعني مجزية جدا، بحيث ثارت يعني السكن والفندق، حتى الفرق العربية سكنوا والفريق العراقي سكنوا بفنادق اعلى من مستوى الفنادق اللي سكنت فيها الاتحاد العربي. هذه تكرارها وتكرار المشاركات وتكرار هذه المبالغ يعني من المؤكد بأن تصعد وتيرة الإنجاز بالنسبة للرياضيين، والاتحاد الآن اتحاد يعني جدا جدا اتحاد جدا يعني نسميه نقول محترف بهذه الفعالية، وأنا متأكد يعني وليس مجاملة للاتحاد أو أشخاص الاتحاد، بأن هذا الاتحاد خلال 6 أشهر أو سنة يمكن يطلع لنا فد مردود أو يطلع لنا فد إنجاز يعني فردي، ولو الآن بالوقت الحاضر يعني يكون ببطء، بس الفعالية يحتاج لها وقت تدريبي ويحتاج لها صبر، وإن شاء الله يعني المستقبل خير.
دكتور ساطع شكرا جزيلا.
العفو.
أعزائنا المستمعين، وقبل نهاية الحلقة وكما تعودنا أن نختار أسئلة تهم الشارع الرياضي العراقي، عسى أن تصل إلى مسامع المسؤولين وفقرة مجرد تساؤلات. عتب شفاف نوجهه إلى مشجعي نادي الزوراء الرياضي، بعد اللقاء الذي جمع فريق الزوراء وأربيل على ملعب الشرطة، ونقول لماذا هذا التعصب بالتشجيع يا مشجعي نادي الزوراء الرياضي؟ عدد من الرياضيين العراقيين يرتؤون أن يتم الإعداد إلى ندوة موسعة تضم المختصين والصحفيين والمدربين لطرح مشكلة إخفاقات المنتخبات المشاركة في البطولة العربية والآسيوية للخروج بقرارات مقنعة لتلافي تكرار هذه الإخفاقات. متى تتوقف أزمة انتقالة اللاعبين بين النوادي المحلية؟ وهل هناك ضوابط قانونية تنظم عملية الانتقال دون سابق انذار؟ أعزائنا المستمعين، بعد هذه الإضمامة من الأخبار والتقارير والتساؤلات الرياضية، تقبلوا وافر اعتزازنا وتحيات معد ومقدم المشهد الرياضي عماد جاسم.
كنتم مع المشهد الرياضي، محطة رياضية أعدها وقدمها لكم من بغداد عماد جاسم.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
فشل قلب اللي وافي مر بهجران، فشل قلب اللي وافي مر بهجران. بفد.